بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السابعة من الجزء الأول، صفحة رقم 7. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما وقع نبي الله آدم أبو البشر هو وزوجه في المعصية، فأكل من الشجرة التي جاء النهي عنها بعد أن وسوس لهم الشيطان، أهبطهم الله جميعا إلى الأرض، وجعل العداوة بينهم وبين إبليس وذريته من شياطين الجن كما دلت الآيات السابقة. هنا أخبرت الآية أن الله سيهديهم وذرياتهم هداية إرشاد إلى الصراط المستقيم، إنسهم وجنهم، وذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فإما يأتينكم مني هدى، ثم قال الله تبارك وتعالى: فمن تبع هداي، فمن آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا من مال وعيال. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين جحدوا آيات الله وأنكروها، كذبوا بالرسل وبما جاءوا به، جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها، لا محيد لهم عنها، ولا محيص ولا هروب ولا خروج منها. هذه الآية فيها تعريض بالمشركين الذين كذبوا بمعجزة القرآن وكذبوا بنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الآيات لخطاب لبني إسرائيل، اسمعوا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون. أسلوب قرآني عجيب فيه تهييج لبني إسرائيل ليدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، تهييج بدأ من خلال ذكر أبيهم. يا بني إسرائيل، أبيهم الذي ينسبون إليه العبد الصالح المطيع نبي الله إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، الذي تعد الأمة اليهودية من ذريته. الآية فيها نداء لهم: يا أيتها الأمة اليهودية. السياق القرآني جاء في خطاب لهم لليهود، الأمة اليهودية: كونوا مثل أبيكم بني إسرائيل، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. ثم جاء التهييج بتذكيرهم بنعمه سبحانه على أجدادهم، يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء، لأنها سمعة لهم، قدوة يقتدون بها، بركة تعود عليهم منها. كيف شوفوا كيف فجر الله لأجدادهم وآبائهم الحجر خرجت منه 12 عينا، كيف أنزل عليهم المن والسلوى، أنجاهم من عبودية آل فرعون وجعلهم ملوكا، وجعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. ثم كيف أنعم على من نزل خطاب القرآن لهم، لهم اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أكرمهم بنعم، بوأهم قرى في بلاد العرب، جعلهم في بحبوحة من العيش مع الأمن والثروة ومسالمة العرب لهم. المطلوب من تذكيرهم بهذه النعم إيش المطلوب؟ أن يتفكروا بنعم الله عليهم، وأن لا يحسدوا غيرهم من العرب على النبوة والكتاب، وأن يشكروا المنعم بتوحيده واتباع ما أنزل. ولذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، في عهد من الله في عهد منهم. قال الله تعالى، اسمعوا الآن الآية من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا عهد منكم، طب إيش العهد اللي من الله؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. شوفوا الآية الآن من سورة المائدة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله تعالى أخذ العهد عليهم أن يؤمنوا برسله جميعا وأن يعملوا الصالحات ولا يكتموا شيئا من دينهم، فإنهم إن فعلوا ذلك رضي الله عنهم وغفر لهم السيئات وأدخلهم الجنات. ومن رسله الذين يلزمهم أن يؤمنوا به وفقا للعهد والوعد والميثاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله لهم في ختام الآية وإياي فارهبون. الرهبة الخوف الخشية، يعني خافوني واخشوني ولا تخشوا غيري من كبرائكم وأحباركم. ثم جاءت الآية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذه دعوة صريحة الآن لبني إسرائيل ليدخلوا في الإسلام. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، نداء من الله تعالى لبني إسرائيل بأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن جاء مصدقا لما معكم، يعني جاء بالحق والصدق والهدى الذي جاءت به التوراة. والتوراة بشرت بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه ترى كما يعرفون أبناءهم. ولا تكونوا أول كافر به، يناديهم ربنا أن لا يكونوا أول كافر بالقرآن وما جاء فيه، بل كونوا أول المؤمنين. هنا مسألة، كيف يكونون أول من كفر بالقرآن وقد كفرت من قبلهم قريش؟ يعني اليهود كانوا في المدينة لما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآيات في المدينة. طب قريش كفرت بمكة، ومكة يعني قبل المدينة، فكيف الآن كون ربنا قال ولا تكونوا أول كافر به؟ هم حقيقة مش هم أول كافر، كفر من قبلهم قريش أو كفرت من قبلهم قريش، فكيف يكونوا أول من كفر به؟ الجواب عن ذلك أن فيه احتمالات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. يعني المقصود لا تكونوا أول كافر به ممن عندهم علم، وهذول اليهود عندهم علم لأنه أصحاب كتاب. أو تأويل ثاني، ولا تكونوا أول كافر به من جنسكم من أهل الكتاب أو من بني إسرائيل. تأويل ثالث، ولا تكونوا أول كافر به أي من أهل المدينة. ثم قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اعلموا أن أكثر ما جعل بني إسرائيل يعرضون عن آيات القرآن حب الدنيا واستبقاء سيادتهم فيها. جاء النص القرآني هنا موجها ومعلما، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا، لا ترضوا بديلا من متع الدنيا وشهواتها الزائلة عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي. وآيات الله هنا هي آيات القرآن، هي المقصود لا تشتروا بآياتي، هي آيات القرآن الكريم، كتاب الله العظيم التي فيها النور والهدى والشفاء من أسقام الدنيا. لا تكتموا شيئا منها يا بني إسرائيل عدوانا وظلما، لا تلووا عنق آيات كتاب الله لأغراضكم الدنيوية الرخيصة. والخطاب وإن كان يعني يجري فيه هكذا سياق أو جاء في سياق هداية بني إسرائيل وإرشادهم، لكن كلماته تعني الكثير لنا نحن معاشر المسلمين. أخرج ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم. شوف هذول في ناس بيشتروا بآيات الله ثمن قليلا، نعم منا نعم. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال الله تعالى وإياي فاتقون، يعني خافوني، لا تكتموا الحق، لا تظهروا خلاف الحق وأنتم تعلمون. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شوف لا تلبسوا الحق بالباطل من توجيهات آيات الله تعالى لهم ولنا بطريق الأولى، لا تخلطوا الحق بالباطل، يعني لا تتعمدوا إظهار الباطل في صورة الحق، الباطل باطل. بعدين لا تتعمدوا إظهار الكذب كأنه حق، فيلتبس الأمر على العوام الذين لا عقل لهم. بطريقة أخرى، لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعضه، لا تكتموا علمكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. ولذلك قال في ختام الآية وأنتم تعلمون، أنتم تعرفوا الصح. وقد وجدنا زماننا أقواما بيجيبوا آيات القرآن الكريم وبيلبسوا الحق بالباطل، يستغيثون بالأموات، ينصرون الظلمة، يعينون المفسدين في الأرض، لا يعد الواحد منهم أن يكون أداة بأيدي الكفرة والظلمة والمفسدين، ويستدلون لما يفعلون بآيات من القرآن وأحاديث من السنة. نعم، يلبسون ويخلطون فيها الحق بالباطل. هذا يذكرنا بما فعله الخوارج. الخوارج قاتلوا علي الله يرضى عنه، كانوا يرفعوا شعار، كانوا يرفعون شعار لا حكم إلا لله. ومن قبلهم امتنع أقوام عن دفع الزكاة لأبي بكر، لأن من أمر الله، شوفوا كيف بيستدلوا، لأن من أمر الله بدفع الزكاة له مات. يعني هم بيقولوا الله قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إذن لا ندفع الزكاة. إذن هذا يعني يلبسون الحق بالباطل. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمر من الله لهم بأن يعملوا الصالحات بعد أن أمرهم بالدخول في الإسلام، دعوة أن يدخلوا بالإسلام، الآن دعوة إلى عمل الصالحات، أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الزكاة إليه. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. ترى صلاة اليهود لا ركوع فيها، ولذلك خص الركوع بالذكر. ثم جاء الأمر بلزوم جماعة المسلمين بأمرهم، يعني اركعوا مع الراكعين، يعني خليكم مع المسلمين، كونوا مع المؤمنين ومنهم، لا كما يفعل المنافقون. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الله تعالى لبني إسرائيل توبيخا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إنكم تدعون غيركم من المشركين وتذكرونهم بالبر والخير، تدعونهم للإيمان بما عندكم من النبوة والتوراة، ولكنكم تتركون أنفسكم يعني من الإيمان بما جاءت به كتبكم من وجوب التصديق بالرسل، وكتبكم التي تدعون إليها جاءت وأمرتكم بأن تصدقوا بالرسل وأمرتكم بالإيمان بالكتب كلها. يعني شوف الآن إيش اللي صار، تجحدون ما تعلمون عمدا وتهاونا مع أنكم تتلون الكتاب، هذا حالهم، هم يتلون الكتاب ويجحدون ما يعلمون عمدا وتهاونا. يا أهل الكتاب، ختام الآية، أفلا تعقلون، يعني أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهون من رقدتكم وغفلتكم. هنا مسألة علمية يذكرها أهل التفسير تتعلق في من ابتلي بذنبنا أو ابتلي بالذنوب. واحد ابتلي بالذنوب منا، هل يدعو إلى الله تعالى ويذكر غيره أم لا ينبغي له ذلك لئلا يكون ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الصحيح أن ترك المعاصي واجب والأمر بالمعروف واجب آخر، وترك أحدهما لا يعني ترك الآخر، انتبهوا، يعني من خالف عمله قوله إيش الحل؟ الحل يترك الدعوة إلى الله؟ لا، يلزمه أن يعمل بطاعة الله لا أن يترك الدعوة إلى الله. العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. نقول أدعو خلك في سبيل الدعوة، أحاول أن تجاهد نفسك لتترك الحرام، بس هذا لا يعني أن الحرام في حقه شيء عادي، لا، هو قطعا مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، هذا عنده علم عنده بصيرة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقد جاء في القرآن قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود. أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس قال مررت، نبينا صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق، تندلق يعني تخرج، فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى أجلكم الله، فيجتمع إليه أهل النار يقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه الآية فيها ما يعين بني إسرائيل على التزام ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه، يعني فيها ما يعين كل مؤمن للآخرة على السير في طريقها لينال رحمة الله وفضله. صحيح أن السياق جاء في بني إسرائيل، لكن الموفق ممن يستمع لهذه الآيات يرى أنها تخاطبه هو لا غير. الآية تقول: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر والصلاة. الصبر يحبس الإنسان به نفسه عن شهواتها وأهوائها وأمراضها، والصابر صبرا شرعيا يحتمل كل ما لا يلائمه ويناسبه. قال الغزالي، الإمام الغزالي قال: ذكر الله الصبر في القرآن في 79 موضعا، وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة تعين على الثبات. الله تعالى قال في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فصلى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة فيها مشقة، فيها مشقة ثقيلة على النفس، فإن النفس بطبعها لا تحب أي قيد، ما بتحب أي قيد عليها نهائيا. النفس تحتاج الصلاة، تعرف تحتاج إلى وضوء وسير إليها وانتظار لوقتها، وقد نترك بسببها ما نحب من اللعب واللهو والراحة. لكن انتبهوا، ثمة صنف من الناس ينتظر الصلاة انتظارا لا يجد طمأنينة وراحة إلا فيها، ولذة هذه الطاعة بخصوصها تنسيه كل مشقة أو تعب، بل المشقة والتعب في البعد عنها. هذا هو صنف الخاشعين، لأن ربنا قال وإنها لكبيرة، بس مش على كل الناس، لا، إلا على الخاشعين. الخشوع تذلل، كسر نفس للرب العظيم. طب كيف يتحصل الخشوع؟ من هم الخاشعون؟ ما هو منشأ وسبب خشوعهم هذا؟ اسمع: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم، يظنون هم بمعنى يعلمون، يعني يعلمون أنهم ملاقوا ربهم. هذا مثل قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، سورة الكهف، يعني علموا. هذا صنف علموا تمام العلم واعتقدوا وصدقوا واستحضروا على الدوام أنهم محشورون وراجعون إلى ربهم بعد الموت، واقفون بين يديه ليحاسبهم. هؤلاء لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تذكير وخطاب آخر لبني إسرائيل بنعم الله على أجدادهم وأبائهم، لعلهم يؤمنون حق الإيمان، لعلهم ويصدقون في توحيدهم وعبوديتهم، لعلهم يحسنون شكر هذه النعم. فإن من طبع النفوس الكريمة امتثال أمر المنعم، لأن النعمة تورث المحبة. وقد تقدم معنا عدد من نعم الله التي أكرمهم بها، ولكن الآية هنا خصت إحدى نعم الله العظيمة عليهم، يعني ذكرتها بخصوصها: وأني فضلتكم على العالمين. تلك هي نعمة تفضيلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم بما أعطوا من الملك، الرسل، كتب، ربنا فضلهم على الأمم سائر زمانهم كما قال تعالى في سورة الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وفي سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالآية هنا تدل على أنهم أفضل أهل زمانهم، لا أنهم أفضل الأمم مطلقا. انتبهوا، فإن أفضل الأمم على الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. ولعلكم لاحظتم في الآية هذه في سورة آل عمران أن الخيرية هنا ليست خيرية لون أو جنس، لا، وإنما هي خيرية الإيمان والدعوة إلى الله. أخرج الإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. آخر آية في الصفحة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد سياق قرآني استطرد في بيان النعم على بني إسرائيل وسيتم ذكر النعم، واستطرد في توجيههم وتربيتهم، جاءت الآية هنا تخوفهم، تحذرهم، تذكرهم بيوم سيقفون فيه للحساب بين يدي الله. هو يوم القيامة الذي لا يغني فيه أحد عن أحد، لا آلهتهم ولا غيرها، كما قال ربنا في سورة الأنعام: ولا تزر وازرة وزر أخرى. سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في هذا اليوم ربنا قال: ولا يقبل منها شفاعة، يعني إن باتوا على كفرهم ولم يؤمنوا فلا شفاعة ولا واسطة لهم، لا يقبل سعي أي أحد إليهم، كما قال ربنا في سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما قال عن أهل النار في سورة الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فمن مات على الكفر فلا شفاعة له إلا ما ثبت من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، لا لإخراجه من النار. أما الشفاعة لأهل التوحيد فهي ثابتة في نصوص الوحي، ولله الحمد والمنة، لأهل التوحيد، لمن مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. في هذا اليوم لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني لا يقبل منها فدية ولا بدل ولا عوض، ما في عدل، ما بدفع، ما لا نقبل، لا عوض. كما قال ربنا في سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. في هذا اليوم: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، ما في حد منصرهم، كما قال ربنا في سورة الطارق: فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن جرير رحمه الله، رحم الله علماءنا جميعا: بطلت هنالك المحاباة، يعني في أرض المحشر، واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، صار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. اللهم تقبل منا وأمتنا على لا إله إلا الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.